بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب صفة جهنم: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. يؤتى برجل فيقول سلوا عن صغار ذنوب، من ليقول؟ الله سبحانه وتعالى. فيقول: سلوا عن صغار ذنوبه واخبأوا كبارها. الله عز وجل خاطب الملائكة بهذا، فيقال له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. قال: فيقول: يا ربي، لقد عملت أشياء ما أراها هاهنا. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. يعني هذا الرجل عذب على ذنوبه التي عملها، وعنده كبائر وصغائر، فعذب على ذنوبه، ثم خرج من النار. فلما خرج، الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يفرحه بهذا، قال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، يعني السيئات الصغيرة، واخبأوا عنه كبارها، يعني الكبار كالزنا والسرقة وكذا. فعرضوا عليه: عملت كذا وكذا 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 وكذا، يعددون عليه، الملائكة تعدد عليه السيئات التي عمل الصغيرة. ثم قال، يعني قالت لك: بأمر الله سبحانه وتعالى لك مكان كل سيئة حسنة. هل هذا الآن هو التوبة؟ يعني بسبب التوبة، كما قال عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني بعض العلماء، يعني نرجع للآية قبل أن نتكلم الحديث، الآية هذه سورة الفرقان، اختلف فيها المفسرون. بعضهم قال: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس معناه كل سيئة يكون له حسنة، إنما تمحى السيئات بالتوبة، ويثبت بدلها إيش؟ التوبة نفسها، لأنها عمل صالح، فيثبت حسنة التوبة. هكذا فسروا الآية. وبعضهم حمل على الظاهر، قال: الآية على ظاهرها: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، كل سيئة عملها تمحى ويكتب مكانها حسنة. أي القول أرجح؟ نشوف الحديث، هل يرجح الحديث، يعني هل يمكن نستدل بالحديث على القول الثاني أن التبديل حقيقة، وأنه كل سيئة تبدل بحسنة؟ من العلماء من ذهب إلى هذا، ولكن عند التأمل نقول الحديث لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يتوب، لو كان تائبا لما عذب، فهو آخر أهل النار خروجا من النار، كما في أول الحديث: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار. فهو دخل النار وتأخر فيها، آخر من خرج، إذن هو عذب عن سيئاته، إذن عذب عن سيئاته. لكن هذا التبديل من باب الفضل من الله عز وجل، ولذلك لم يعطى بدل الكبائر. يعني لو كان التبديل للسيئات التي تاب منها، لا أعطي حسنة مقابل الصغائر ومقابل الكبائر، لكن الكبائر خبئت عنه فأعطي مكان الصغائر. طب هذا الرجل الآن يعني طمع في فضل الله عز وجل، قال: يا ربي، عملت أعمالا لا أراها هاهنا. وش يقصد أو ماذا يريد؟ يريد أن تذكر له الكبائر حتى تبدل بحسنات. هذا سبب ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في البداية مشفق من كبار الذنوب أن تعرض عليه، يعني كأنه خايف أنه يعاد إلى النار مرة أخرى بسبب الكبائر التي عملها. فلما خبيت عنه، يعني هو خائف، حال العرض خائف أن تذكر الكبائر من القتل، من الزنا، من الربا. فلما سمع بالتبديل طمع، يعني قلب تماما طامعا في فضل الله سبحانه وتعالى، وكانه يفضح نفسه، قال يا ربي عملت أشياء لا أراها هنا، طبعا أن تبدل بحسنات. فهذا يدل على فضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد عفى عنه ورضي عنه وأدخله الجنة رضا منه. ولا حديث متعددة في آخر في آخر أهل النار خروج من النار، بعضهم قال تمنى كما سبق الحديث قبل هذا، فيتمنى حتى إذا انقطعت بالأماني، قال الله عز وجل ذلك حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت بالأماني قال الله عز وجل ذلك فلك عشرة أمثال معه، بعضهم يقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي، قال ذلك لك ومثل معه ومثل معه ومثل معه ومثل معه خمس مرات، قال رضيت ربي، ثم قال ذلك لك وعشرة أمثاله معه، يعني مثل ملك كم ملك؟
عشر مرات
كم ملك احسب، ولا غفلت شو الثاني، أول شيء خمسة، قال ملك مثل ملك، ثم قال مثل مثل خمس مرات، صارت خمس ملك خمس ملوك، وذلك لك عشرة أمثال معه، صار كم ملك؟ خمسين ملك من ملوك الدنيا. والثاني قال لك الدنيا وعشرة أمثالها معها. طيب هذا اختلاف الآن في الروايات كلها صحيحة، خمسين ملك مثل الدنيا عشر مرات، أيهما أكثر؟ ها ما في مقارنة، الدنيا عشر مرات أكثر بكثير من ملك خمسين ملك. يعني كم دولة الحين في العالم؟ أكثر من 100 ولا 200 ولا 300، فهذا خمس ملك خمسين أقل من الدنيا، وذاك عشرة مثل الدنيا عشرة أمثالها. ففي اختلاف، الأحاديث كلها صحيحة، كيف الجمع بينها؟ كيف نجمع بينها؟ من يجيب؟
الأشخاص. حسب ذنوب الأشخاص، هذا يستحق هذا وهذا يستحق،
يعني أنهم ليسوا واحدا. إذن قول عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم آخر أهل الجنة أو أهل النار خروجا من النار، قال الفاظ متقاربة، إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا من النار، في اللفظ الثاني إني لا أعلم أو يبقى رجل مقبلا على النار بوجهه، قال في آخر الحديث وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فهي تخبر عن، يعني ظاهر الحديث أنه شخص واحد، لكن تعدد الروايات واختلافها يدل على أنه أكثر من واحد. على هذا نستطيع الجمع بين الروايات أنه أكثر من واحد أخبر عن هم آخر أهل النار خروجا، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب الروايات أخبر عنهم، ويصدق عليه أنه آخر أهل النار خروجا لأنه من آخره، يمكن هذا بعده واحد أو اثنين فيكون من آخرهم. يمكن نجمع على وجه ثاني نقول أنه قال له كذا ثم زاده وهكذا، يعني لو أردنا نجعلها شخصا واحدا نقول أعطاه مثل ملك خمسين ملك ملك الدنيا ثم زاده وأعطاه الدنيا عشرة أمثال معها، يمكن هذا أيضا، يعني ما رأيت من تعرض لهذا من أهل العلم. فمن وجد يعني كلام أهل العلم في الجمع بين الحديث فليأتنا به، سواء الآن يبحث ولا في الدرس آخر.
شيخ شلون توصلنا إلى 50؟ ما في ذكر 50.
لا اسمع، قال أيرضيك أن أعطيك مثل ملك 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 الدنيا؟ قال نعم، قال فإن ذلك لك ومثله معه ومثله معه ومثله معه ومثله معه خمس مرات، قال رضيت ربي، قال فإن ذلك لك وعشرة أمثاله معه. أضرب خمسة في عشرة كم صير؟ 50. وهذه في صحيح مسلم. فإذا يعني 50 وعشرة أضعاف الدنيا فرق كبير بينهما. فمثل ما قلنا إما على الوجه هذا أو على الوجه هذا، لكن نشوف كلام أهل العلم، أنا ما وقفت على شيء من كلام أهل العلم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ هي الأضراس. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام يعني فرحا برحمة الله وفضله عز وجل. يعني الملحظ في مثل هذه الحديث وهذه القصص أن هذا الشخص هو أسوأ شخص, أسوأ شخص من المسلمين, يعني أكثرهم ذنوبا في فعل محرمات وترك الواجبات, لكنه لم يصل الكفر الأكبر. فلا شك أن الله غاضب عليه, وذلك دخله النار تأخر, بقي في النار ما شاء الله, الله أعلم, لكنه آخر من يخرج. في الغالب أن هذا الشخص بهذه الصفات وهذا الحال, الغالب أنه حتى لو دخل, يعني اللي يتبادر للذهن أنه حتى لو أخرجه الله من النار وأدخله الجنة, أنه وش يتبادر؟ أنه ليس براض عنه ذاك الرضا. واضح؟ شبه البشر الحين, لو واحد مثلا من أولادك أو من أصدقائك أساء إليك ساءة شديدة, شيء كبير جدا, ويعني أسألك وأحزنك, لكن عاقبته مثلا ثم أخذ عقوبته وانتهى الأمر, هل تكون محبا له وتداعبه كذا في الغالب, ولا يكون في نفسك شيء؟ تكون في نفسك شيء منه, تقول خلاص أنا الآن ما أبغى منه شيء, أخذ عقوبته وكذا, لكن ما أبغى أشوفه, يعني أنا ما بحافظ عليه ولا يعني أعاقب شيء, خلاص انتهى الموضوع, بس إني ما أحب أن أراه. عندنا مثال من السيرة, قصة وحشي الذي قتل حمزة, أسلم خلاص الآن انتهى الأمر, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, انتهى الأمر بالإسلام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ غيب وجهك عني لا أراك, يعني من شدة ما يجد في صدره من الحزن على حمزة رضي الله عنه, وقال لن أصب بعدك بمثلك أبدا. فهذا أعظم مصيبة أصابت النبي عليه الصلاة والسلام, فما كان يطيق أن يرى وحشي مع أنه أسلم. فهذه طبيعة في البشر, لكن شوف القصص هذه تدل على سعة رحمة الله وعلى فضله وكرمه وجوده. يعني هذا الذي هو أسوأ حالا من الناس كلهم من المسلمين, الله عز وجل يداعبه ويضحك منه, فيسأل ربه حتى يضحك الله منه, فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة, فتأتي عدل الكرامات تمنى ويذكره الله من كذا وكذا, قل لك 10 أمثاله, 50 ملك ومثل الدنيا 10 مرات, يعني الشيء تدل على أن الله عز وجل رضي عنه وأن الله عفى عنه وأن الله يحبه ويداعبه, حتى ما يصدق وتستهزئ مني وأنت رب العالمين, في رواية أنت الملك, يعني ما يكاد يصدق أن الله عز وجل بعد هذا العذاب الشديد بعد تلك الذنوب العظيمة أن الله يداعبه ويحبه ويضحك له ويعطيه كل هذا العطاء الذي يكفيه عشر معشاره. هو بس لما نجا من النار ماذا يقول في رواية مسلم؟ يقول تبارك الذي نجاني منك, لقد أعطاني الله شيء ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. شدة فرحته بنجاته من النار فقط, ترفع له شجرة, أول ما أخذ من النار ترفع له شجرة, يقول ربي أدني من هذه الشجرة ويأستظل بظلها أشرب مائها وفي رواكم ثمر, فيقول لعلي ناديتك من سألتني غيره, فيعاهد ربه ولا يسأله غيره فيدنيه منها, فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها يشرب من مائها, ثم ترفع له شجرة أخرى هي أحسن من الأولى. فقال يا ربي يسكت إن شاء الله, ربي أدني من هذه, شوف فيها شيء أحسن من الذي عنده, فيها ثمار أحسن وغير التي أكل منها, فيسكت ما شاء الله ثم يسأل, فيقول الله لم تعاهدني إلا تسأل غيرها, ويلك يا ابن آدم ما أغدرك, فيقول أي ربي هذه لا أسأل غيرها. في بعض الروايات ويعاهد ربه لا يسأل غيرها فيدنيه منها, هذه الثانية, فيشرب معه ويستظل بظله يأكل ثمرها ويسكت, ثم ترفع له شجرة هي أحسن من عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين, فيسكت مستحي من الله يسكت لكن ما يستطيع الصبر, فقال ربي أدني من هذه الشجرة, وإلك يا ابن آدم ما أغدرك, يقول الله لا ألم تعاهدنا تسألني غير ما أعطيت, وبلا يا ربي هذه لا أسألك غير, فيدنيه منها. طيب إذا أدناه من الثالثة قال النبي عليه الصلاة فهقت له الجنة بأمر الله سبحانه وتعالى, الجنة لها سور, يعني فهقت له الجنة, يعني كان فتح له الباب فيرى ما فيها من الخير والسرور, في رواية فيسمع أصوات أهل الجنة ويسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي أدخلني الجنة، يعني هذا آخر شيء. فالله سبحانه وتعالى في الأخير يضحك منه، يضحك منه قال ادخل الجنة، ويعطيه ما مر معنا في الحديث كما سمعنا أشياء فوق ما كان يتوقع أو يرجو. هذا على سعة رحمة الله وفضله وكرمه تبارك وتعالى. هذا في أسوأ الناس حالا، فكيف يعني أسوأ المسلمين، فكيف بغيره من الصالحين والمتقين والسابقين، نسأل الله من فضله. ولا أبلغ من قوله جل وعلا في حديث القدسي الذي رواه البخاري، يقول لما سأله موسى عليه السلام عن أعلى أهل الجنة منزلة ماذا قال؟ أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع، ثم ختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. يعني غرس الله سبحانه وتعالى كرامتهم بيده على ظاهره، ولم يكل بناءها وغرسها إلى أحد من الملائكة من شدة محبته لهم. فكيف ستكون هذه المساكن وتلك الأشجار التي غرس الله بيده؟ نسأل الله من فضله. يعني هذا لا شك إنسان إذا قرأ مثل هذه الأحاديث فإنه يزداد حبا لله ورجاء فيما عند الله جل وعلا، ولا ييأس أبدا من رحمته عز وجل. حب كريم، حب عباد المؤمنين، يعطي بلا حدود ولا لا عد ولا وصف. لكن قد يجرنا هذا إلى قوله عز وجل جزاء من ربك عطاء حسابا، هذه قد يستشكلها البعض فيقول كيف نجمع بين أن عطاء الله بغير حساب وهنا عطاء حسابا، كيف نجمع بين أن الحساب فيه عد مهما كان كثيرا ففيه عد وحد، لكن بلا حساب هذا بلا عد شيء كثير جدا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد شيء كثير ما يعد. فالجواب نقول إن المراد بالحساب هنا ليس الحساب اللي هو العد، إنما المراد به عطاء كثيرا حتى يقول المعطى حسبي حسبي. مثل هذا الذي يقول رضيت ربي، يعني حسبي يكفيني هذا، فهذا معناها وليست من الحساب هو العدد. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمما، يعني فحما صلى الله العافية، ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة. قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء. الماء هذا اسمه ماء إيش؟ الحياة، يعني لا يصيب شيئا إلا حيا أو حي بإذن الله عز وجل. وش معنى فيبثون أو يطرحون على أبواب الجنة، وفي اللفظ الآخر بفناء الجنة. الفناء ما المراد به؟ الفناء الساحة اللي داخل البيت ولا خارج؟ خارج البيت، وهي تبع البيت. فناء يعني أرض خارج السور لكنها تابعة للبيت. بعض الناس إذا أراد يبني يدخل قليلا ويترك أرضا خالية أمام بيته يتوسع بها، فهذا الفناء. فناء يعني به أطراف الجنة خارجا منها، والنهر في داخل الجنة، فأهل الجنة يرشون عليهم من هذا الماء فينبتون، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل، ثم يدخلون الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح رواه مسلم مطولا. إذا احترق وصاروا فحما، يعني فحم سوداء محترقة، يبثون على بفناء الجنة، يعني كأنهم يبذرون بذرا في على حافتي النهر، يرش عليهم هذا الماء ينبتون، يعني ينبتون كما تنبت الحبة بكسر الحاء أي البذرة، الحبة غير الحبة، الحبة هي جمعها حبوب المأكولة من الشعير والبر والذرة والحبة بالكسر هي البذرة نتوضع لأجل النبات، وهي يعني تطلق على النباتات الخضراء دقيقة الساق لتنبت سريعا. وش الفائدة من قوله في حمالة السيل، في رواية في حميل السيل؟ حميل السيل يعني المطر إذا نزل ومشى الوادي يحمل أنواع من التربة، يجرف أنواع من التربة فتجتمع أنواع التربة في مجرى السيل، وهذه يقول أجود أنواع التربة للزراعة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن هذه النباتات الخضراء تنبت سريعا، باليوم الواحد تنبت، فهم ينبتون سريعا، التربة طيبة والبذرة سريعة النبات والماء ماء الحياة، فينبتون سريعا فيخرجون على أحسن حال، لكن يبقى فيهم سواد من أثر النار فيذهبون إلى ذلك النهر فيغتسلون فيه فيذهب عنهم ذلك السواد ويخرجون كأنهم القراطيس، يعني في البياض والصفاء قد زال عنهم آثر النار، نسأل الله النجاة من النار.
شيخ كيف الجمع بين النور لما يصبح النور يوم القيامة؟
هذا بعد ما يكتمل أهل الجنة دخولا، ويبقى في النار من حكم عليه بالخلود صلى الله عليه وسلم، يذبح في آخر شيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من الإيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا يعني كما على مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد يقوى الإيمان يزيد وقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة. فيها أقل من هذا ولا ما فيه؟ فيها أقل، في بعض الروايات أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان 3 مرات، يعني أقل من الذرة 3 مرات. يعني معناه أنه من كان في قلبه أي شيء مهما قل فإنه يخرج من النار، فلا يبقى إلا الكفار الخلص الذين ليس في قلوبهم شيء من الإيمان البتة، أولا هم الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. ثم قال: وعن حدثنا سويد بن نصر أخبرنا ابن مبارك أخبرنا رشدين ابن سعد. هذا ضعيف معروف عند حتى المؤلف أشار إلى ضعفه في بعد الحديث. كذلك حدثني قال حدثني ابن أنعم، هذا عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف أيضا. قال الترمذي بعد أن ساق الحديث إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد، ورشدين ابن سعد ضعيف عند الحديث عن ابن أنعم وهو الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث. إذا الحديث في علتان، في رجلان ضعيفان، أن عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب تبارك تعالى: أخرجوهما. فلما أخرجا قال لهما: لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال: فعلنا ذلك لترحمنا. قال: رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقي أنفسكما حيث كنتما من النار فينطلقان، فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها الله عليه فيجعلها عليه بردا وسلاما، ويقوم الآخر فيلقي نفسه فيقول له الرب تبارك وتعالى: ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول: يا ربي إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني. فيقول له الرب تبارك وتعالى: لك رجاؤك، فيدخلاني الجنة جميعا برحمة الله. حديث ضعيف لكن فيه حديث قريبة من معناه، في حديث رواه مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار 4 فيعرضون على الله عز وجل، فيلتفت أحدهم يعني ثم يمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: يا ربي إذا خرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. يعني هذا من عصاة الموحدين، دع الله تضرع. في رواية قال ما كان هذا رجائي فيك، قال وما كان رجائك؟ قال رجائي إذا خرجت من الله تعيدني فيها فينجيه الله منها. فالله سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة إذا استرحم يرحم، لكنه لا يرحم الكافرين، أما عصاة الموحدين فقد يرحمهم إذا استرحموه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا سمعت هذا لا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، معناه يغفر لمن يشاء يعني بسبب حسناته، مثلا شخص عنده سيئات وعنده حسنات متساوية، فغفر الله سيئات مقابل حسنات مقاصة، أو تفهم منها أنه يغفر لمن يشاء يعني يمكن يغفر له بدون حسنات فضلا وكرما. أي الأمر الأول ولا الثاني أبو خالد؟ ممكن نقول الثاني، أن الله قد يغفر لعبد بدون سبب فضل من الله، لكن بشرط أن يكون من أهل التوحيد. أما المقاصة فهذه محاسبة، إذا ذهبت الحسنات مقابل السيئات هذه مقاصة، هذا حساب. واحد عنده 1000 حسنة وجاء بألف سيئة، هذه تساوت حسنات وسيئات يكون من أهل الأعراف. أهل الأعراف تساوت سيئات وحسنات. عنده 1000 حسنة وعليه 100 سيئة، هذا تذهب 100 حسنة مقابل 100 سيئة تقريبا، يعني لأن السيئات والحسنات أحيانا تعظم أحيانا تصغر حسب الأعمال، لكن هذا على سبيل التقريب تذهب الحسنات مقابل السيئات فيكون قصاصا فينجو. مثل حديث المفلس، متى يدخل النار؟ يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، متى يدخل النار؟ فإن فنيت حسناته، مفهومه إن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئات وطرح عليه ثم طرح في النار، مفهومه فإن لم تفن حسناته وقد قضي ما عليه أنه إيش؟ لا يدخل النار، لكنه فقد كثيرا من حسناته ذهبت عليه مقابل القصاص. عنده 1000 حسنة وعليه 100 سيئة، راحت 100 من الحسنات مقابل السيئات التي عليه، لكنه ناج لأن خيره أكثر من شره، ولا يدخل النار إلا من كان شره أكثر من خير. لكن قد يوجد شخص مستوجب للنار، حسن سيئاته أكثر مستوجب للنار، ولكن الله عز وجل يرحمه بأي سبب، والله يفعل ما يشاء ما دامنا من التوحيد. فقد يعامل بالعدل وقد يعامل بالفضل ولا اعتراض عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا عامل شخص بالفضل ما يلزم أن يعامل الثاني بالفضل، لا، هو الأصل يعامل بالعدل أنه ما يظلم أحدا، مع أن الله لا يظلم مثقال ذرة، لكن لو عامل شخصا بالفضل وعامل ثاني بالعدل هل في هذا ظلم؟ ليس في ظلم. وذلك اليهود لما اعترضوا، حديث معروف صحيح البخاري، مثل هذه الأمة اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجرا من أول النهار إلى نصف النهار بدينار، ثم استأجر آخرين من نصف النهار إلى بعد العصر بدينار، ثم أتينا نحن وعملنا من بعد العصر إلى غروب الشمس، فقالت اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا، يعني يحتجون. فقال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي يؤتيه من أشاء. فالله زاد هذه الأمة من الخير والأجر ولا اعتراض. لما اعترض اليهود النصارى رد عليه، قال ظلمتكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضل يؤتيه من أشاء، فلا حجر عليه جل وعلا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفراد بالوصف، يعني أنهم يعاملوا الله بالفضل والكرم. مثل إيش؟ ونجيب مثال مثالين على من عاملوا الله بالفضل، مثل ما يحضركم شيء، الزانية البغي التي سقت الكلب، يعني ما ذكر لها هذا العمل لكنها موحدة، يعني فغفر الله لها، شكر الله لها فغفر لها، واضح غفر لها بسبب سقي الكلب. والآخر عزل شوك غصن شوك عن الطريق فشكر الله فغفر له، والثالث كان يبايع الناس فيتجوز في السكة أي في النقد وينظر المعسر وأحيانا يسقط عنه. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. حتى قيل له ألك عمل صالح؟ قال لا، إلا أني كنت بايع الناس فتجاوز عن الموسر وأنظر المعسر. في رواية إذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه فتجاوز الله عنه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعة يسمون الجهنميون. يسمون الجهنميون يعني جاءت بالرفع على أنه إيش على الحكاية، ما قال يسمون الجهنميين يسمون الجهنميون، هذه يسمى على الحكاية يعني يبقى على الرفع على كل حال. مثل صورة إيش المؤمنون ولا المؤمنين؟ المؤمنون مع أنه مضاف إليه، لو يعني عربتها على سياق الكلام صارت مجرور المؤمنين، لكن سورة المؤمنون يعني السورة التي فيها ذكر أو قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، فأخذت هذه الكلمة جعلتها اسما للسورة فتسمى الحكاية لأن الله حكاها أي قالها بالرفع قد أفلح المؤمنون، فأنت تقول سورة المؤمنون على الحكاية.
ما تقول إيش أنا فاعل يسمونهم
الجهنميين وأنا فاعل الضمير يسمونهم الجهنميين. الجهنميون
على الوصف ما تكون حكاية تكون
نائب فاعل. لا ظن يسمونهم الجهنميين
تقدير
عند اللغة هذه.
أنا عندي بالنص بشيء يسمون الجهنميين.
إيه هذا ظاهر هو الصح، هذا على الأصل.
مش تقولون الأمر.
يسمون الجهنميين الظاهر مفعول به، يسمونهم الجهنميين نائب الفاعل الضمير، هذا اللي نعرفه. على تدقيق اللغة من ذاك تكون أنا متخصص في اللغة درست دراسة عام، فكل فن له أهله. لكن الإنسان يأخذ أطراف الفنون وتدقيق له مقام ثاني. طيب هؤلاء الآن يسمون الجهنميون نسبة إلى إيش؟ إلى جهنم. طيب هذا في عار عليهم، هم دخلوا الجنة الآن يسمون الجهنميون فكأنه فيه يعني تذكير لهم بما كانوا فيه من النار، ما دخلوا النار إلا لأجل يعني المعاصي الكبيرة وكذا، وهم من آخر من خرج، فكأنه فيه يعني غضاض عليهم بهذا الاسم، فكيف يوجه؟ كيف جواب معنا لا ينبغي لأحد في الجنة أن يحزن؟ فهؤلاء يسمون الجهنميون يعني فيش كان، لكن جوابه أو ما يزيله في رواية ذكر الشارح أنه في مسلم قال فيدعون الله عز وجل فيذهب عنهم ذلك. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه وزاد فيدعون الله فيذهب عنهم هذا الاسم. فيعني الرواية هذه صريحة بأنهم دعوا الله أن يذهب عنهم هذا الاسم لأنه فيه غضاب عليهم، فذهب الله عز وجل عنهم. لكن كأنه سموا به في أول الأمر من أجل إيش؟ أن يذكروا نعمة الله عليهم، أنه مهما كانوا خرجوا برحمة الله، وبعضهم يأخذ بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث لا يخرجن قوم من أمتي من النار بشفاعتي، يعني أنهم ما قضوا المدة اللي عليهم، مثل حكم عليهم مثلا يبقى في النار 1000 سنة لكن أخرج بعد سنة وسنتين مثلا أو أقل أو أكثر، يعني ما قضى ما حكم الله لكن الله أخرجه بالشفاعة. فهذا الله عز وجل يعني في أول الأمر يسمون الجهنميون من أجل تذكيرهم برحمة الله وفضله عليهم، لأنه لو عاملهم بالعدل لبقوا المدة التي يستحقونها، ولكن الله عز وجل رحمهم فشفع فيهم من يشفع. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع، الأنبياء يشفعون، الأفراط يشفعون، الشهداء يشفعون، الملائكة يشفعون، المؤمنون يشفعون. وآخر شيء من يشفع، آخر شفاعة هي شفاعة أرحم الراحمين. يقول عز وجل شفع الشفعاء وبقي شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، يعني احترقوا. فيقول عز وجل فيقبض هذه القبضة ويخرجهم من النار برحمته، شفاعتي يعني برحمتي، لأنه يشفع عند من؟ هو الحكم والملك جل، لكن شفاعتي يعني برحمتي، فيرحمهم ويخرجهم برحمته جل وعلا قبل أن يستوفوا ما عليهم من العذاب، نسأل الله العافية. لكن الإنسان يحرص كل الحرص أن لا يدخل النار أصلا، لأن الأمر يسير لمن يسر الله عليه. فلو قال القائل النجاة من النار والفوز بالجنة سهل ولا صعب؟ سؤال فتحي، إن قلت سهل أخطأت، إن قلت صعب أخطأت، ما في إلا جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لا لا، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. تيسير الله، عون الله، توفيق الله، هداية الله، هذه هي التي تسهل عليك. لكن لو أن الله ما يسر لك الخير تقدر عليه، ما رحل واحد عاصي قلبه مقفول، وسمعه أقوى المواعظ وأبلغ الخطب، وأقرأ عليه القرآن كله والأحاديث الترغيب والترهيب، شوف إيش يصير له، يتأثر ولا يتأثر؟ يمكن يبدأ يستهزي ويبدأ يضحك ويسخر، ويعتبر هذا الناصح أنه من الدراويش ومن السذج ومن كذا، ويلمز أهل الخير بأنهم دراويش وأنهم كذا وأنهم متسمتين وإلى آخره، ويرى نفسه أنه صاحب العقل صاحب الفهم وكذا، مثل حال العلمانيين والمعتزلة والخوارج وكذا، يستهزئون بأهل الخير ويصفونه بأنهم مجسم وأنهم درويش وأنهم كذا، ويرون أنهم هم أصحاب العقول وكذا. كما قال الله عز وجل: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لكن المؤمن يرى أنه سهل، الصلاة صعبة ولا سهلة وليد؟ بالعكس لذة. واحد يروح يقول لي أخي راح أوسع صدري في المسجد، شوف الناس وكذا، وصلي صلاة خفيفة. بعض الناس يقرأ في الفجر يقسم البروج قسمين بركعتين، فسهل 5 دقائق 7 دقائق خلص الصلاة. مساجد مفروشة مكيفة وما شاء الله من أروع ما يكون، ويدخل ويعني كل ما يعين على العبادة مهيأ بحمد الله في مساجدنا، ويصلي ويطلع بكل سهولة، أمن وأمان، طرق مسافلة ومساجد كثيرة. وقل مثل ذلك في جميع الواجبات، سهلة جدا لمن يسرها الله عليه وسهل عليه، نسأل الله السلامة والخير. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. يعني مؤلف ضعف هذا الحديث، قال هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى ابن عبيد الله، ويحيى ابن عبيد الله ضعيف عند أهل الحديث، تكلم فيه شعبة. اختلف العلم في هذا الحديث، منهم من حسنه كالهيثمي، فالحديث اختلف فيه. وعندنا قاعدة في الفضائل اللي ما فيها يعني حكم جديد، إذا اختلف فيه العلماء، ويعني منهم من حسنه ومن ضعفها، وسند محتمل للتحسين يتساهل فيه، لأنه ما في حكم جديد، إنما هو ترغيب أو ترهيب، وأمر سهل. إن صح فالحمد لله، واحد يفرح بالفضل في الحديث، وإن لم يثبت فالأمر سهل، ما عمل عملا لأجل هذا الحديث، إنما هو ترغيب في عمل مشروع في الأصل ثابت في القرآن والسنة. فإذا ما فيه يعني شيء كبير في تصحيح الحديث. مثلا الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يعدل الحجة وعمره تامة تامة تامة، رواه الترمذي وحديث أنس رضي الله عنه، مختلف فيه، منهم من ضعفه وهم الأكثر، ومنهم من حسنه المنذري، وحسنه من المعاصرين شعبد بن باز والألباني فتقول يعني بالشواهد، الشواهد تقول الحمد لله أمر سهل. الصلاة في المسجد ثابتة، من صلى الفجر في جماعة هذا في خلاف ما في خلاف، وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، الجلوس ثابت ولا لا؟ ثابت في صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر تربع في مجلسه حتى ترتفع الشمس. إذن ماذا بقي؟ بقي الفضل كحجة وعمرة، الحمد لله الجلوس ثابت، فأنت تجلس هذه السنة وتقول أنا أحسن الظن بالله، لأن الحديث محتمل للتحسين فأرجو فضل الله، ويمكن الله عز وجل يكافئ العبد حسن ظنه ورجائه حتى لو كان الحديث ضعيفا ولم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس مجمل على ضعفه، فتحسن ظن بالله تتشجع على هذا العمل وإن كان الحديث ضعيفا، أنه ما في عمل جديد، كل ما في الحديث مشروع، بقي الفضل. فمثل هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب، وهذا حقيقة، هذا هو الواقع، ما رأيت مثل النار نام هاربها، يعني عجب إنسان يسمع عن النار مسلم يقرأ القرآن ويقرأ الحديث ويعرف يعني العذاب العظيم في النار وينام يعني يتكاسل عن العبادات، يقع في المحرمات ويقصر في الواجبات، يعني يعرض نفسه للنار. معنى نام ليس النوم الحسي، إنما نام أي تقاعس عن فعل ما ينجيه وفعل ما يهلكه. كيف تقدم على معصية الله وأنت تؤمن بالنار وما فيها من العذاب؟ هذا شيء غريب عجيب. كذلك العكس يعني المقابل، ولا مثل الجنة نام طالبها، واحد يسمع ما في الجنة من النعيم العظيم وما لم نخبر عنه أكثر وأعظم، ومع ذلك يتقاعس ويتكاسل عن العبادات والأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وترتفع في فعل الدرجات. لا شك أن هذا مما يعجب منه. وذلك في الدنيا إذا واحد يرجو شيئا، يبي يتزوج، خطب له بنت جميلة وافقوا عليها، قالوا بس لازم يعني موافقين بس تجيب المهر وتجهز الشقة، شو يسوي؟ ينام ولا يشتغل؟ يشتغل الليل والنهار حتى يجهز المهر والشقة، لأنه لن يتزوج إلا إذا جهز هذه الأمور. فرقاه يشتغل الليل والنهار، ما يمكن يتقاعس أبدا حتى يصل إلى هذه الغاية والمحبوبة وهي الزواج. فأين هذا من ذاك؟ نسأل الله العون والتوفيق. باب ما جاءنا أكثر أهل النار النساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا متفق عليه، حديث عمران نفس المعنى، اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متى حصل هذا الاطلاع؟ في يعني في المعراج، أما عرج به عليه الصلاة والسلام قال: قمت على باب الجنة فرأيت عامة من دخلها المساكين. والفقراء يعني نفس المعنى، وقمت على باب النار فرأيت عامة من دخل أو رأيت أكثر أهلها النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رأي عين، في رؤيا حقيقة وليست رؤيا منام، إنما هي رؤيا حقيقة، لأنه عرج به بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، فرآها يقظة لا مناما بأمر الله سبحانه وتعالى، فجاء يحذر منها، يرغب في التقلل من الدنيا، لأن الغالب أن الأموال تشغل صاحبها وتوقعه فيما حرم الله من الكبر، من منع الزكاة، من الوقوع في ترف والشهوات محرمة، وهذا هو الواقع. يعني أكثر أتباع الأنبياء من هم؟ المساكين والفقراء، هم أتباع الرسل كما قال هرقل. وأكثر أهل الجد اللي هم الأموال والجاه أكثرهم كفرة أو فجرة، صلى الله عليه وسلم، لأن المال يحمل على الطغيان واللهو. والنساء هم أكثر أهل النار، لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة العقل، سريعة الانجذاب والانخداع لشهوات الدنيا. تجد المرأة الآن يعني مقدمة على الاختلاط وعلى التبرج وعلى السفور وعلى كذا، يعني ما عنده تردد، ما عنده عقل راجح، عاطفته قوية، عقلها ضعيف تندفع، وإذا فسدت أفسدت. هذه قاعدة، مرأة إذا فسد أفسد، مائلات مميلات، فإثمها أعظم لأن الرجل متعلق بها. فإذا فسدت المرأة أفسدت ما حولها من الرجال، ففسادها يعني مضاعف من الجهتين، مائلات مميلات. لكن يمكن الرجل يفسد ولكن ما يفسد النساء، لكن المرأة محل الشهوة والرجل مجبول ومفطور على حبها حبا شديدا، حب الشهوات إليه. إذا رأى المرأة منحلة انجذب إليها وقع في الحرام. ولذلك أعداء الإسلام ركزون على إفساد المرأة، لأنهم يعرفون هذا يقينا في الواقع المرئي، فسد النساء فسد المجتمع، فهي صمام الأمان للمجتمع، إذا فسد فسد المجتمع. فالمرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن، لب عقل، فكيف بغيره. فنسأل الله العافية. هذا سبب كثرة دخول النساء النار. فما فائدة الحديث؟ ما الفائدة من الحديث؟ الفائدة هو التقلل من الدنيا، حتى الإنسان لو يملك، يعني ليس المعنى أنك ما تملك وأنك ما تبيع وتشتري، لا، ما في مانع تتاجر. صحابة كثير منهم كان تاجرا وغنيا، لكن لم تطقهم الدنيا، لم تلهم، إنما تعلت قلوب الله واستعانوا به على طاعة الله. فإذا تقلل من الدنيا، أي احذر من أن يطغيك المال أو يقعك في الحرام أو يشغلك عن طاعة الله. وفائدة الشقة الثاني تحذير النساء من الدخول في النار، فتأخذ حذرها وتنتبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اتقين الله يا معشر النساء وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تحذير تقريبا. قال: تصدقنا، في الحديث الثاني تصدقنا، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة من أقوى الأسباب التي تنجي العبد من النار، هي والذكر. ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. إذا اجتمع الذكر والصدقة في الغالب نجا العبد، لأنه يعني يفتي نفسه بالمال من الله عز وجل، فينجيه الله بالمال الذي دفعه ابتغاء وجه الله. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصدقة كما جاء عند الترمذي، قالوا: مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العدو فأوثقوه رباطا وجمعوا يديه لترقوتيه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتي نفسي منكم بالكثير والقليل. فما زال يفتي نفسه منهم حتى فداها. فكذلك الرجل يفدي نفسه من عذاب بما بالمال أو بالصدقة من عذاب الله عز وجل. يعني مثل ما فدى هذا نفسه، اشترى نفسه من العدو بالمال، كذلك المؤمن يفدي نفسه من عذاب الله بالمال بالصدقة. مرة معنا اللي قبل قليل الشخص اللي كان يتجوز عن المعسر، تجاوز الله عنه. لكن أمر الإنسان أنه يعني يتخذ مثل هذا الحديث للسب. بعض الناس يعني إذا اختلف مع زوجته شي يقول: صدق رسول الله، ما أنا رأيته من نقصان عقل ودين. فهذا الآن ينفر المرأة، يكرهها في إذا كانت ضعيفة الإيمان، يمكن تقول كلمة كفر مثلا ونقصت عقل ودين، أنت كذا، يعني يسبها أن أنت نقصت عقل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاطب امرأة بعينها يوبخها بهذا، أو أنه حكم على امرأة بعينها أنها في النار، لا، إنما تحذير عام، حذرنا فكذا، تحذير. هذا للنصح، أما هذا لا، يستعمله للتوبيخ أو للسب أو للانتصار عليها، لأنه يعني في حالة خصام، فيستعين بهذا الحديث على كسرها وعلى ذمها حتى يبرر نفسه، يعني أنت من أهل النار وأنا من أهل الجنة. فهذا مقصود من هذا الكلام. ثم قال باب: وعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. هذا حديث اتفق عليه. من هو هذا الرجل؟ أبو طالب، كما جاء مصرحا فيه في حديث آخر: أهون أهل الناس عذابا أبو طالب، ومن تعلم علينا من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. ما المراد بالمرجل؟ القدر الذي فيه الماء، يعني شبه دماغه بالماء في القدر، والنار تحت القدر والماء يغلي غليان، يعني يفور من أسفل إلى أعلى ويدور، كذلك دماغه يفور كما يفور هذا الماء، والعياذ بالله. شيء يعني فوق ما يتخيله الإنسان، نسأل الله العافية. الواحد لو وطئ جمرة ما انتبه لها من جمرة الدنيا لصرخ صرخ يسمعها تسمع من بعيد، شدة الألم والفجأة، فكيف بنعليه من النار والعياذ بالله؟ يصل تصل حرارة الدماغ يفور فورانا. لا وزود زيادة على ذلك، ما يرى أن أحدا إيش أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. يعني هو في قرارة نفسه يعتقد أنه إيش أشد واحد، أن كل أهل النار أهون منه، هو أشد واحد. لماذا؟ لأجل أن لا يتعزى، لأنه لو شاف على النار في الدرك الأسفل كعبد الله بن أبي بن سلول وامثاله وكذا وابو جهل وغيره، يمكن يتعزى: هؤلاء في غمرات النار وأنا خارج ضحضاح في النعلين فقط إلى الكعبين. يعني كان يقول أنا أهون منهم، لكن لا، ما يدري عنهم، يلقى في قلبه أنه أهون، أنه شد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم، صلى الله العافية. ما سبب هذا التخفيف عن أبي طالب أنه مشرك؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء صريحا قال العباس: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، لكن لم يخرجه من النار بالكلية، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على الكافرين. لا يمكن لأحد مشرك أن يخرج من النار مهما كان، فخفف عنه بسبب نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل حابط وعمل صالح عظيم، لأنه بقي سنين ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حابط. لماذا؟ لأنه مشرك، لكنه نفعه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه، لأنه حابط. قدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول لولا أنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه مشرك. فإذا كان أبو طالب اللي يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويحميه وينصره سنين، يمنعه من أذى قريش في الدرك الأسفل من النار، فكيف بأبي لهب، أعوذ بالله، اللي كان يحارب النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحرب، حتى أنزل الله في سورة خاصة هو وامرأته، والعياذ بالله. كيف بغيره كأبي جهل والوليد بن غيرة والعاص بن وائل وامثال هؤلاء؟ نسأل الله العفو والعافية، السلام الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.